مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا البرنامج أفول أمريكا. عنوان حلقة اليوم: للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على المجتمع الأمريكي، فتابعونا.
أيها الأحبة، باتت الولايات المتحدة حاليا الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الضحايا بفعل تفشي الفيروس، إذ زاد عدد المصابين فيها على أكثر من 700,000، في حين زادت حالات الوفيات على 40,000 حسب إحصائيات أولية وعلى مدار أسابيع. شهد تعامل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الأزمة انتقادات واتهامات بالفشل من قبل معارضيه السياسيين، خاصة الحزب الديمقراطي.
وكان جو بايدن وأثناء حملته الانتخابية قد زاد من انتقاداته لترامب لما وصفه بالأخطاء الكارثية التي ارتكبها في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد، وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأمريكية، وكل ذلك قادنا لنتائج كارثية. كما وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي انتقادات حادة لترامب بعد إعلانه العزم على رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
وقالت بيلوسي تعليقا على ذلك أن الرئيس يرغب في الهروب إلى الأمام بغض النظر عن الوضع الوبائي الذي تشهده الولايات المتحدة، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية، مضيفة أن تعامل ترامب مع تفشي وباء كورونا لا يحترم العلم والحقائق.
وأخيرا بقي أن نقول إن من أبرز التداعيات التي أفرزتها أزمة تفشي وباء كورونا عالميا كان ذلك الكشف الجلي والواضح للفروق بين تعامل عدة دول على مستوى العالم مع الأزمة، وسط حديث عن فشل بعضها ونجاح الآخر. وفي معرض الحديث عن المقارنة، برزت المقارنة بين إدارة الصين للأزمة حيث كانت البؤرة الأصلية لتفشي الوباء، وإدارة دول أخرى غربية لها من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا.
وفي وقت أعزائي المستمعين اتسم فيه تقييم الأداء الصيني بالتباين عبر مرحلة التصدي للوباء، بدأ الأداء الأمريكي عرضة لانتقادات كثيرة. تحدثت الانتقادات عن إنكار وتخبط أمريكي وبطء في الاستجابة لتفشي الجائحة، في حين غردت دول بعينها على رأسها ألمانيا وكوريا الجنوبية خارج السرب بفعالية واضحة لنظامها الصحي وتعاملها الاستباقي الذي وضعها في موقف جيد في المرحلة الحالية، سواء من حيث عدد الضحايا أو من حيث السيطرة على انتشار الوباء.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج أفول أمريكا. لقاؤنا متجدد، في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل لأقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا، ونتمنى أن تنال إعجابكم أحبتي. لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، مدة هذه البرنامج حوالي 20 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 24 دقيقة. بعد هذا البرنامج وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم بصوت الأستاذ المرحوم متولي عبد العال، نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 4:55. بعد الأذان والدعاء والمناجات أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى حلقة من برنامج شرح الآيات على مدى حوالي 15 دقيقة. عقائد الإسلام برنامج يأتيكم عند 25 دقيقة، وبعد ذلك نبتهل إلى الله بدعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نور وبلاغة برنامج يأتيكم عند 45 دقيقة، وفي تمام 6:16 موعدكم مع تلاوة حزب من القرآن الكريم. شكرا لجميل متابعتكم وإصغائكم لإذاعتكم إذاعة طهران.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا.
أعزائنا المستمعين، خلال هذه الحلقة سنتوقف في 7 محطات، هي
نور من نور،
عطاءات فكرية،
معالم نهج البلاغة،
شذرات من النهج،
علي في مرآة الشعراء،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية على ما يسمح به وقت البرنامج. فإلى محطة البرنامج الأولى بعد هذه الاستراحة. نور من نور.
عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب عليا، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل، ومن أبغض الله أدخله النار.
وهذا الحديث رواه عدة من حفاظ السنة والجماعة ورواتهم بطرق مختلفة، بلغت 17 طريقا وبألفاظ متباينة. ومن أولئك الحفاظ والرواة الحافظ أخطب خوارزم في المناقب، وسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، والعلامة الحمويني في فرائد الصمتين، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة، و الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، فضلا عن السيوطي والقندوزي الحنفي وغيرهما. وفي الجزء السادس من كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الشوشتري، الذي يتضمن تعاليق أنيقة جاد بها العالم النحرير البحاث النساب آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعش النجفي قدس سره الشريف، بحث مستفيض حول هذا الحديث لا مجال للتطرق إليه. عطاءات فكرية.
مستمعين الأعزاء، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، منها بناء الإنسان المؤمن الذي يمتثل لأوامر الله وينتهي بنواهيه تعالى. إنه عليه السلام يرمي إلى بناء الإنسان الذي يعيش مع الله في عواطفه وانفعالاته ومواهبه، ويتحرك في الحياة وفق سننه ونظمه وتعاليمه.
ولعل الصفة الإيمانية والأساسية التي تجمل هذا الجو وتختصر هذا الواقع هي صفة التقوى، حيث نجد الإمام علي عليه السلام يركز عليها في معظم كلماته، فيعتبرها أساسا لتوازن وسمو شخصية المسلم. ومن تلك الكلمات قوله عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم، والموجبة على الله حقكم، فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ.
والتقوى كلمة تأتي بمعنى الامتناع عن كل ما حرمه الله تعالى، والإنسان التقي هو من يتمتع بملكة نفسية ووازع داخلي وحافز إيماني يجعله لا يرى هدفا له سوى مرضات الله، فيعيش في أجواء حلاله وحرامه التي تحدد له طريقه ومنهجه. والله تعالى أجمل صفات المتقين في آية قرآنية حاول الإمام علي عليه السلام أن يوضح أبعادها في ثنايا نهجه الشريف، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 77 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم.
ونجد الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، فيدعو إلى الثقافة الدينية وإلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى وذكر الموت والعبرة من التاريخ ومحاسبة النفس وصيانتها. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة هو أعظم كتاب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي بعد القرآن الكريم، وإن كلام الإمام علي عليه السلام أرحب من أن تسعه المؤلفات أو تستوعبه المجلدات. وما نهج البلاغة إلا غيض من فيض وباقة من بستان استطاع الشريف الرضي رحمه الله أن يجمعها من المصادر التي كانت في زمنه وقبله، وأن يدققها تدقيقا صادقا بما أوتي من أمانة وعدالة وأصالة أدبية ولغوية. وقد رتبه ترتيبا مبدئيا، فجعل الخطب أولا، ثم الكتب والرسائل، ثم الحكم.
وقد تمت لنهج البلاغة شروح كثيرة يزيد عددها باللغتين العربية والفارسية على 40 شرحا، من أهمها أولا أعلام نهج البلاغة، وهو شرح السيد علي بن ناصر العلوي، وهو من معاصري الشريف الرضي الذي توفي سنة 406 هجري قمري. ثانيا فريد خراسان، وهو شرح أبي القاسم زيد بن محمد بن علي البيهقي النيسابوري، وقد قرأ النهج سنة 516 للهجرة. ثالثا منهاج البراعة، وهو شرح القطب الراوندي المتوفي عام 573 للهجرة. رابعا شرح ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفي سنة 655 هجري قمري. خامسا شرح ابن ميثم البحراني المتوفي سنة 679 هجري قمري. وفي هذه الحلقة وكما عودناكم إخوتنا المستمعين، بودنا أن نقتطف ثمرة حلوة المذاق من شجرة نهج البلاغة الباسقة، تعالوا نتذوق حلاوتها معا بعد قليل. شذرات من النهج.
قال الإمام علي عليه السلام من وصية له لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
وقد عالج مولى الموحدين في نهجه البليغ مسألة العلاقات الاجتماعية، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وفي موضع آخر يقول صلوات الله عليه: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم. وفي موضع ثالث نسمع منه عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. علي عليه السلام في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، مثلما انعكست فضائل علي عليه السلام في مرآة النثر انعكست على مرآة الشعر. وهذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه عليه السلام فيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فدتك نفوس القوم يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع.
وقال حسان أيضا: علي أمير المؤمنين أخو الهدى، وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، وأول من أدى الزكاة بكفه، وأول من صلى ومن صام طاويا، فلما أتاه سائل مد كفه إليه، ولم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتم وهو راكع، وما زال أواها إلى الخير داعيا، فبشر جبريل النبي محمدا بذاك، وجاء الوحي في ذاك ضاحيا.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا علي علي علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طلب رحاه يدين.
وفي هذه الأبيات التي ذكرناها آنفا إشارة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والتي ذكر المفسرون أنها نزلت في علي عليه السلام. وشأن نزول هذه الآية قد عكسته الأبيات سالفة الذكر. غرر الحكم.
مستمعينا الكرام، من حكم أمير المؤمنين عليه السلام الغراء هذه الحكمة: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وهذه الكلمة الغراء هي من الكلمات 100 التي جمعها أبو عمرو الجاحظ في كلام فارس البلاغة وأمير البيان علي عليه السلام،
وهي في المعنى تشابه قوله عليه السلام: الناس من خوف الفقر في فقر، أو الناس من خوف الذل في ذل. وقد عكس أبو الطيب المتنبي هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وفي شرحه على ديوان المتنبي قال العكبري: هذا البيت من أحسن الكلام وبديعه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، كما نعتذر عن تقديم محطة بحوث علوية وذلك بسبب ضيق الوقت.
شكرا لحسن إصغائكم أعزائنا المستمعين، وإلى اللقاء.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب ومجالات المسؤولية، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم. من أهم الدروس التي يجب أن نستفيدها من عاشوراء الحسين عليه السلام هي مسألة تحمل المسؤولية. فالإمام الحسين إنما ثار ونهض واستشهد مع أصحابه وأهل بيته وخيرة المؤمنين بدافع تحمل المسؤولية. هذه أحد دوافع الثورة الحسينية. والشباب باعتبارهم طاقة متدفقة وهم في مرحلة العنفوان والقوة والحيوية عليهم أن يشعروا بالمسؤولية. ونحن نجد في تفاصيل معركة كربلاء الذي دفع الشباب، وأكثر من شارك في الثورة الحسينية هم شباب كالقاسم بن الحسن عليه السلام الذي لم يبلغ الحلم، وقيل أن كان عمره 16 سنة، أو علي الأكبر الذي كان في ريعان شبابه، ولكن بدافع تحمل المسؤولية وقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام وآثروا الآخرة على الدنيا وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين. هذا درس يجب أن يستفيده شباب اليوم والشباب في كل عصر، وهو تحمل المسؤولية، لأن المسؤولية التزام وأمانة، والمسؤولية هي تعبير راق عن إنسانية الإنسان. الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات هو أن الإنسان يتحمل المسؤولية، عنده القدرة على تحمل المسؤولية، بينما المخلوقات الأخرى لا تقوم بأي مسؤولية، لا تتحمل أي مسؤولية. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان لقدرته على تحمل المسؤولية ولقيامه بذلك الأمر. ونحن نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يهتم بالشباب، فقد روي في الأحاديث أن جعيد همدان جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يقول: فسألني الإمام كيف رأيت شباب العرب، شلون شباب العرب، شلون سيرتهم؟ فقال: أصحاب جلاهقات ومجالس. الجلاهقات مفرد جلاهق، نوع لعبة من الألعاب في ذلك الزمان. أصحاب جلاهقات ومجالس، يعني ناس أصحاب مال ألعاب ومال مجالس له طرب وما يشبه ذلك. فقال الإمام الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الشباب هم ينتصر بهم للدين، فالشباب يجب أن يتحملوا المسؤولية. وعندما يتأهل الشاب علميا وعمليا يكون قادرا على تحمل المسؤوليات. ونجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله كيف أنه كلف مجموعة من المسؤوليات لشباب، مسؤوليات كبيرة جدا. فأول مبلغ للإسلام بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة كان مصعب بن عمير في بداية شبابه. وعندما تم فتح مكة المكرمة عين الرسول صلى الله عليه وآله عتاب بن أسيد قائدا لمكة، وهو كان في بداية الشباب عمره 22 سنة فقط. الرسول صلى الله عليه وآله عين قائدا للجيش أسامة بن زيد، وكان عمره 18 سنة فقط، لقتال الروم. فإذا الرسول كان يرى في الشباب أنهم محل مسؤولية. ومن وقف مع الإمام الحسين أيضا أكثرهم كانوا من الشباب. نعم كان هناك في شيوخ من كبار السن، كان هناك مجموعة من الصحابة، كان هناك في أحرار وعبيد، ولكن العنصر الغالب في شهداء كربلاء كانوا هم من الشباب. السؤال الآن، ما هي مجالات المسؤولية عند شباب اليوم؟ الإنسان بصورة عامة والشباب بصورة خاصة تقع عليهم مسؤوليات عديدة. من أهم هذه مجالات المسؤولية، أولا المسؤولية الشباب أمام نفسه. كل شاب وكل شاب، كل فتى وكل فتاة مسؤول عن نفسه بأن يهذبها وأن يزكيها، وأيضا أن ينميها بالعلم والمعرفة. هذه أول مسؤولية، مسؤولية الإنسان الشاب أن يهتم بنفسه، أن يهتم بتنمية عقله بالعلم وتزكية نفسه بالقضايا المعنوية والأخلاقية. الشاب إذا ما عنده اهتمام بنفسه لا يستطيع أحد أن يفرض عليه ذلك. إذا ما عنده اهتمام بالعلم ما يمكن أحد يرغمه على الدراسة في جامعة أو في مدرسة أو في مواصلة الدراسات العليا. لازم الإنسان يصير عنده هو دافع ذاتي للاهتمام بنفسه. فالإنسان في يوم القيامة مسؤول عن جوارحه، يداه، رجلاه، عيناه، أذناه، تشهدان عليه في يوم القيامة وتعترف عليه بما قام به وبما عمله. فإذا أول مسؤولية أن الشاب مسؤول عن نفسه. ثانية، مسؤولية الشاب عن أهله وزوجته وأولاده وأطفاله. المجال الثاني من مجالات المسؤولية أن الشاب يكون مسؤولا عن زوجته بأن ينفق عليها وأن يرعاها، وأيضا مسؤولا عن أولاده بأن يرعاهم، بأن يؤدبهم، بأن يعلمهم، بأن يحسن تربيتهم. إذن الشاب مسؤول عن أهله وأولاده وأطفاله. إما شاب يتزوج وبعدين يهمل الاهتمام بعائلته ولا ينفق على زوجته ولا على أولاده ويكون عبئا على الآخرين، هذا تخلي عن المسؤولية، هذا عزوف عن المسؤولية، هذا أمر غير صحيح. للأسف في واقعنا الاجتماعي نجد هناك بعض الحالات من هذا القبيل. تجد إنسان متزوج ولكنه لا يتحمل المسؤولية تجاه أهله وأولاده، وهذا خطأ كبير، هذا يرتكب جناية بحق أهله. فالإنسان مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن أطفاله وعن النفقة عليهم وعن توفير المتطلبات والاحتياجات إليهم. هذا المجال الثاني. المجال الثالث، مسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه. المجتمع إنما يتطور ويتقدم بأهله وفي طليعتهم الشباب. الشاب مسؤول عن مجتمعه، عن خدمة مجتمعه، عن تطوير مجتمعه. وليس من الصحيح أن يقول الإنسان هذا الأمر لا يخصني، أو نفسي نفسي كما في المثل نفسي نفسي والنجاة من النار. هذا خطأ. الإنسان مسؤول عن مجتمعه، مسؤول عن ما يحدث في مجتمعه، مسؤول تجاه تطوير مجتمعه. أن يكون الشاب عنصرا فاعلا في خدمة المجتمع، أن يكون أداة بناء في المجتمع، وأن لا يتخلى عن المسؤولية. نجد أن قلة من الناس من الشباب يتحمل المسؤولية ويهتم بقضايا المجتمع، ولكن الأكثرية يهتم بمصالح الشخصية فقط، إما قضايا المجتمع وهموم المجتمع ومشاكل المجتمع، يقول والله هذا شيء ما هو اختصاصي، هذا خطأ. الإنسان مسؤول عن مجتمعه، مسؤول أن يساهم في تطوير المجتمع، أن يساعد في حل المشكلات إذا يستطيع، أن يعمل كل بحسبه، كل بقدراته، كل بإمكانياته. فالإنسان مسؤول عن مجتمعه. المجال الرابع من مجالات المسؤولية، مسؤولية الشاب والموظف تجاه وظيفته. الشاب إذا عنده وظيفة سواء كان في قطاع عام أو خاص، مسؤول عن إنجاز ما يتعلق به ضمن وظيفته، ضمن عقد الوظيفة. عليه أن يقوم بواجباته وأن لا يقصر أو يتهاون في أداء الواجبات التي عليه، وأن لا يغيب من دون عذر، وأن لا يسوف في إنجاز المعاملات. بعض الموظفين تروح للمعاملة يقدر يخلصها اليوم، يقول لك تعال بكرة أو تعال بعد أسبوع أو تعال بعد شهر، بينما هو في واقع الآن يستطيع أن ينجز العمل في نفس اليوم. هذا تقصير وإهمال في الوظيفة. بل قال بعض الفقهاء أن الإنسان إذا غاب عن العمل أو قصر ينقص من أجرته بمقدار غيابه أو تقصيره تجاه العمل. فالإنسان لازم أن يكون مخلصا ومتقنا في أداء الواجبات التي كلف بها في وظيفته في عمله، لأنه مقابل هذه الوظيفة يأخذ الموظف أجرا، وهذا الأجر هو مقابل هذا العمل. فإذا قصر في العمل لا يستحق كامل الأجرة. فالإنسان الشاب عليه أن يقوم بواجباته تجاه وظيفته وعمله، خصوصا فيما يتعلق بأمور الناس وفي قضاء حوائجهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
أقرب لي مني
تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله.